ومعتا، هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العيد. طيب، جاء شخص لآخر قال أقرضني 50,000 أريد أن أشتري سيارة في المعرض الفلاني، قال والله أقرضك 50,000 إلا إذا كنت تريد أن توفيني 60,000 فأنا أقرضك، ماذا يقول؟ ربا ولا لا ولا غير؟ هذا ربا، هذا ما يجوز. يا رجل أنا إذا أشتري لك السيارة، أشتريها لك وأبيعها لك، فاشتراها التاجر ب50 وباعها ب60، هذا إيش؟ حيلة ولا غير؟ حيلة نفسك، لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكرة للسرير، لولا أن هذا جاء إليه وقال أنا أريد أن أقرضني 50,000، فقال لا أقرضك إلا 60,000، فقال هذا حرام ربا، قال إذا أشتري السيارة وأبيع عليك، أشتري ب50 وأبيع عليك كم؟ 60، هذا حيلة. طيب، هذه المعاملات. نأتي في النكاح، رجل طلق زوجته آخر 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، رحمك الله، وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ قال أذهب إلى صديقي فلان وأقول خذ هذه 10,000 تزوج هذه المرأة، نعم، ولكن إذا بشرط عليك شرط أنك إذا جامعتها تتركها حتى تطرق من الحيرة بعد الجماع، ثم طلقها، ثم طلقها. اتفق على هذا، اتفق على ذلك، تزوجها الرجل، جاء بالمأذون الشرعي وزوجها وصنع حفلة للناس، فلان تزوج فلانة، ثم لما جمعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها، لأجل إيش؟ لأجل أن تحل للأول. فهل تحل له؟ لماذا لا تحل؟ لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به، لا يراد به مقصود النكاح، يراد به الفراق لتحل للزوج الأول. طيب، لو أن الزوج الثاني الذي هو الصديق هذا وهو بالحقيقة عدو، لو أنه ما اشترط عليه هذا، لكن شاف أن صديقه حزن على فراق أم أولاده وقال لا، يعني ايش الطريق، فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج، حصلت، ولما جمعها طلقها، وصديقه لم يعلم ولا أحد علم. هل تحل الأول؟ ليش؟ النكاح بشهود ورضا وكل شيء. نقول لكن الأعمال بإيش؟ الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. طيب، ما تحل الأول ولو لم يعلم، لماذا؟ لأن النكاح الثاني، لأن النكاح الثاني غصب، ليس نكاح رغبة، نكاح تحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. طيب، رجل اشترى شخصا من ملك مشترك بينه وبين زيد، شخص يعني نصيبا، هذه الأرض بين زيد وعمر، فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب في الشفعة، يعني يأتي لخالد يقول أنا مشفع، فيأخذ هذا قهرا من خالد ويسلم خالد الثمن الذي اشترى به. هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقل. لكن خالدا خاف أن يشفع زيد، فكتب بأني وقفت السقف الذي اشتريته من زيد، لا ليس هذا من عمرو، وقفت السقف الذي اشتريته من عمرو. الآن صار وقفا، والوقف ما يمكن يخل بالشفعة، الوقف لا يمكن يخل بالشفعة. فما تقول في هذه الحال؟ هل تسقط شفعة زيد أو لا؟ لماذا؟ لأن هذا الوقت لا يصح، أولا هذا الوقت لا يصح لأنه فيه لإسقاط واجب لزيد وهو الشريك لئلا يشك، نقول هذا الوقت فيه فلا يصح. تمام؟ ما هو واضح؟ طيب، لكن فيه ثلاثة أظن أنهم يقولون ما هو واضح، غير واضح، ما يفعل. الآن نصل بالقريبين، هذا الأخ شامس نايف، و اسمك أحمد وسامح، ثلاثة، أحمد وسامح شريكان في أرض، فباع أحمد نصيبه على نايف، عرفت منها؟ نصيبه وبين منصب، الأرض بين أحمد وسامح انصار كذا ولا لا؟ هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، باع أحمد نصيبه على نايف برسل ثلاث مثلا، فقال سامح أنا مشفع، فيأخذ نصيب أحمد من نايف ويكون الولد كله لمن؟ لسامح. وهذه فائدة الشفعة أنه يكون الموت لا شريك فيه، ولكن كان نايف رجلا فقيها يعرف أنه إذا أوقف ما اشتراه بطلت الشفعة، فمن حين ما قال أحمد بعت عليك نصيبي من هذه الأرض جاء بكاتب العدل وتعالى اكتب أن الشخص الذي اشتريته من أحمد الغامدي وقف لله عز وجل، كتب كتب العدل. وش قصده؟ شان إذا جاء سامح يقول أنا مشفع قلنا ما وراك ما لك شفعة، لأنه صار الآن صار عن وقف، واضح يا جماعة؟ هذه فالآن الوقف لا يصح، يقول نايف الآن نفت عليك باب حيلة، هذه حيلة، وقفك لا يصح، وحق سامح في الشفعة إيش؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط. تمام؟ طيب، فعلى هذا خذوا أن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فهي باطلة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، فكل إنسان يعامل بمقتضى نيته، ولهذا قد أحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته. طيب، إذا قال قائل الحيلة جوزها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تقول كل حيلة ممنوعة؟ نقول ما هي كل حيلة ممنوعة؟ الممنوعة الحيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم، أما الحيلة التي يسلم إلى الإنسان من المحرم فهذه على العين والراس. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد قال كلكم لخيرها، كذا قال ناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة، قال هذا عين الربا، لكن بيعوا الرجل بالدراهم واشتروا بالدراهم جيدا، هذه حيلة. لكن حيلة جائزة ولا؟ هذه حيلة لتوقف الحرام لا للوقوع الحرام، واضح؟ فصار الحيلة الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ فعل واجب أو فعل محرم. وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في أبواب العلم. هذا نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم كم راح ثلث؟ اي حسن خليها ثلث. تسميع عندنا ها؟ طيب كتاب جديد. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد الا بحجر واثمار ابدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمره فقطعه امتنأ. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والمجاهد.
نعم رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام. من القرآن
قول الله تعالى: نهى الذين كفروا من بني إسرائيل على أن
لسان داود. أحسن. قصة أصحاب السبت الذين تحيلوا على الختان يوم الجمعة، لأنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة، وقالوا يدخل الحجاز في الشبك يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الأحد. طيب، مثل بمثال لإسقاط الواجب عقيد. نعم. أحسن. كمن يأكل البصل لئلا يحصل الجماعة. مثال آخر أحمد. كأيهب ماله عند قرب تمام الحول، ثم إذا تم الحول فاسترجع. مثال ثالث. كان يسافر في رمضان بإسقاط صيام. طيب، ومثال التحيل على فعل المحرم. طيب العين. مثل أو بارد تأمين عين الآن، يعني قاعدتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. هاي شيء يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه من باعه عليه بثمن نقدا، بثمن أقل نقدا، مثل أن يبيعه ب120 إلى سنة ثم يأخذه من يشتريه من صاحبه ب100 نقدا. هذا فيه على محرم، بدل أن يعطيه 120 يرسل هذه السلعة بينهما. طيب، مثال آخر.
مثلا رجل يأتي إلى آخر يقول أقرب 50 ألف، فيقول لا أطلبك إلا أن تعطيني ترد لي الثمن. فقال أنا أذهب وأشتري سيارة ب50,000 وأعطيك إياها وتعطيني 60,000 وأبيعها لك، فهو لم يشتريها إلا لهذا.
إلا لهذا الخبر. طيب، وهذا أيضا نكاح تحليل، تعرفونه؟ يكون الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم يتحيل على أن ترجع إليه وينكحها، فيفضي إلى شخص من الناس يقول تزوج فلانة وإذا جمعتها فطلقها، لينتهك بذلك ما حرم الله عليه من نكاح هذه المرأة. طيب، وأظن هذه القاعدة لآخر ما قرأنا. ثم قال المؤلف بل الناظم، قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد. عجيب. نعم، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر اتفاق. هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما أيضا على إخراجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما الأعمال إلا بالنيات. ولهذا روي هذا الحديث على هذا الوجه، لا عمل إلا بالنيات، لكن أكثر الألفاظ إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، يعني أن العمل على حسب النية. إن نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا وإن نوى بذلك الآخرة فهو للآخرة، هذا معنى أو هذا أحد المعاني في هذه الجملة. وبناء على هذا المعنى يكون قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن من نوى شيئا أدركه، فيكون الأول بناء فيكون الأول مرادا به نية الفاعل، والثاني مرادا به ثواب الفاعل أو ثمرة هذه النية. أرسم يعني أنا مثلا أنوي بهذا تقرب الله عز وجل، أنوي بهذا الصراط تقرب الله عز وجل، ما الذي يقول لي؟ القرب من الله، لأن لكل امرئ ما نوى. فيكون الأول باعتبار نية الفاعل، والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه. واضح. وقال بعض العلماء إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية، من كل إنسان يعمل العمل وهو مختار فلا بد أن يكون قد نواه. وعلى هذا فنسد على باب على الموسوسين باب الوساوس. لك والله أنت وصيت لكن ما نويت، قل لا يمكن، ما في عمل إلا بنية، إلا إنسان إلا شخصا مكرهًا أو نائما أو ما أشبه ذلك أو شاهيا. أما أن يعمل العمل وهو يقظ مختار فلا بد أن ينوي. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن فيكون معنى الأول بناء على واقع الأمر، مو على الشخص، على واقع الأمر، وأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وقد نوى. حتى البيع والشراء، هل أحد يبيع أو يشتري إلا بعد أن ينوى البيع والشراء؟ لا يمكن. نعم. ويقول الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى جملة مستقلة منفصلة عن الأولى، تفيد بأن الإنسان له ما نواه من عمل وله ما نواه من ثواب. فإذا نوى مثلا صلاة الظهر، إذا نوى صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر، إذا نوى الوتر حصل له الوتر، وهل المجر. فيكون الأول الجملة الأولى باعتبار الواقع، ما في أمل إلا بالنية، ويكون الثاني باعتبار ما يحصل من العبادة أو من الثواب، يعني لك ما نويت. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى للمسجد ليصلي الظهر فدخل مع الناس ولم يخطر بباله أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حال الآن، فهل تخص صلاته؟ أكثر العلماء على أنها لا تخص، لأنه لا بد من التعيين، لا بد ينوي أنها الظهر، وفي العصر أنها العصر، وفي المغرب أنها المغرب، وفي العشاء أنها العشاء، وفي الفجر أنها الفجر، لا بد من التعيين. لكن بعض العلماء يقول يكفي أن ينوي فرض الوقت، يكفي أن ينوي فرض الوقت، وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهولة على الخلق، لأن الإنسان يغيب عن باله التعيين، لا سيما إذا جاء الإمام راكع تجده يسرع من أجل ذاك الركعة أو من أجل ذاك الركوع، وينسى أن يعين أن هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فهذا القول حقيقة قاله بعض الفقهاء الحنابلة، وله حظ من النظر وفيه سعة على المسلمين. وأنتم تعلمون أن النية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميل العمل وإبطال العمل، تصحيحه وإبطاله وتكميله ونقصانه لها دخل كبير. كم من شخصين يصليان بعضهما إلى جنب بعض وبينهما كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب النية. كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على ماسة واحدة وأمام مدرس واحد وبينهما كما بين السماء والأرض، باعتبار النية. بل إن نجد شخصين يبتدع، أحدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص. الأول يسجد للشمس أو للقمر أو لوليه، وهذا يسجد لله. فانظر كيف كان للنية هذا الأثر العظيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف أو الناظم: ويحرص المغي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. أولا، إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة هل هو حرام أو جائز؟ هذه نقطة. هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد. لماذا؟ لأن الفساد نتيجة التحريم، وثمرة التحريم، فلا فساد إلا بتحريم، ما يمكن يفسد شيء إلا لأنه محرم. ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، يعني كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد. ومعنى فاسدا أي لا تترتب عليه أحكام. فمثلا الظهار محرم، الظهار محرم، أليس كذلك؟ محرم، كيف محرم؟ الدليل وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. لكن هل هو فاسد؟ لا، لأنه يترتب عليه أحكام، لا يحل له أن يمسها حتى يكفر، إذن فهو تترتب عليه أحكام. الزنا محرم، تترتب عليه أحكام أو لا؟ يترتب عليه أحكام، الجلد حد يعني. وكذلك العدة، على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة، والصحيح أن الزانية لا عدة إذا كانت ذات زوج، أما إذا كانت غير مزوجة فعدتها استبراء، استبراء بمعنى أن تحيض مرة واحدة، أن تحيض مرة واحدة. وإنما قلنا بالأول إنه ليس عليها عدة لئلا تشتبه الأنساب، فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال، وإذا أتى ولد فهو لمن؟ للزوج، للفراش، والعاهر حجر. طيب، إذن ليس كل محرم فاسدا؟ قول. طيب، الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام، ولكنه فاسد أو الفاسد؟ لا، على رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بفاسد، بل نافذ يصح يقع، عرفتم؟ لكن كل فاسد فهو حرام، كل فاسد فهو حرام، فلا يحل المضي فيه، وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لئلا يرتكبه الناس. والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب؟ ارتكاب له، ارتكاب له. وله أمثلة منها، نقول في الطهارة، أولا في الطهارة رجل يتوضأ وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس، هل يجوز المضي؟ ليش؟ لأن الطهارة فاسدة، الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق. لو قال أنا سأمضي، بدأ وسأمضي، قلنا لا، لا يحل لك المضي، لأن المضي في الفاسد مضاد لله ورسوله. مثال آخر، رجل يصلي، رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة أو تذكر أنه صلى بغير وضوء، فهل يجوز المضي؟ لماذا؟ لأن العبادة فسدت أو هي فاسدة من قبل لم تنعقد، فلا يجوز المضي فيها لهذا السبب، لأنها فاسدة. طيب، في الصيام، امرأة صائمة حارت في أثناء في أثناءها، هل يجوز أن تمضي في الصوم؟ ليش؟ لفساده بالحيض، لفساده بالحيض، فلا يحل لها أن تستمر في صومها لأن صومها فسد بالحيض. طيب، إنسان باع حملا في بطن، نحن لم نأتي بالحد لأنه سيكون مستثنى. طيب، إنسان باع حملا في بطن، البيع فاسد، هل يجوز الاستمرار في هذا وأن يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل؟ الجواب لا، لأن هذا مراد لله ورسوله، فيحرم المضي فيه. الإجارة، أجر رجل بيته دكانه لحالق اللحى، لحالق اللحى، الإجارة فاسد، فلا يجوز المضي فيها، بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان إلى صاحبه وقبض ما كان من الأجرة، إلا إذا انتفع المستأجر في الدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة مثل لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به، ولكن أجرة المثل لا القسط من الأجرة المعقود عليها. واضح الفرق؟ ها؟ ما هو بعض. طيب، استأجر حالق اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه، استأجره 12,000 ريال في السنة، فقلنا هذا عقد فاسد، وقد مضى 3 أشهر نأخذ الدكان، وهل نعطي صاحب الدكان أجرة؟ نعطيه، لكن هل نعطيه 3000 لأنه استأجر الدكان 12000، أو نعطيه أجرة المثل؟ ثاني، ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي 24000 كل شهر بكم؟ ب2000، فالآن نعطيه 6 أشهر كم؟ كم نعطيه 6 أشهر؟ 6000. ولو قلنا له القسط من الأجرة المحدودة لأعطيناه 3000، إذا له أجرة مثل، لأن هذا العقد، وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. نعم، طيب، لنفرض أن رجلا حلاقا جاء إليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى ب12000 في السنة، هل الأجرة حرام ولا غير؟ فاسدة ولا صحيحة؟ طيب، أنت الآن بعد ما مضى 3 أشهر تبين لك أن الإجارة فاسدة، فذهبت إليه وقلت الإجارة فاسدة وأعطني دكاني، أعطني دكاني، هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا؟ الجواب نعم، لأن الحلاق انتفع به مدة 3 شهور. خليك معي. العقد المحرم يكون كعدم، يكون كعدم، كل عقد محرم فوجوده كعدم. إذا استولى إنسان على دكانك واستغله 3 أشهر، هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان، من أجرة الدكان ولا لا؟ ثلث لك أجرة، فنقول فسد العقد أو تبين فساد العقد، يرجع صاحب الدكان على صاحب الحلاق في أجرة المثل فيما استغله فيه، وليس في القسط من الأجرة المعينة. فهمت الآن؟ طيب، الفرق، إذا قدرنا أن هذا الدكان يساوي في السنة 24000، كم نصيب 3 أشهر؟ ستة آلاف. وإذا نسبناها إلى الأجرة، كم يبقى؟ 3000. إذا ما نعطي 3000 نعطي 6000، لأنه تبين أن الأجرة هذه فاسدة، والفاسد لا يجوز أن نمضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب ما عقد. نعم، أي يلغى كان لم يكن. نعم، وانتهى الوقت الآن. لا، هو محرم لا شك، لكن بناء على هذا استفاد الحلاق، استفاد الذي يكون محرم إذا لم يكن عوض. أما وقد انتفع هذا بالعوض، لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض ونقول ما نأخذ من شيء. هل يجب عليه أن يتصدق به تخلصا منه أو لا؟ نقول إن كان عالما بأن العقد محرم، فهمت؟ فيجب عليه أن يتخلص منه، وإن كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه.
تجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه سنة،
فقطعه
سنة، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم بما نظم من قواعد فقهية وأصولية، والفرق بين الفقهية والأصولية أن الأصولية تتعلق بالأدلة وأما الفقهية فتتعلق بالأحكام. وهذا النظم جامع بين هذا وهذا، فيه من كل زوج بهيج إن شاء الله. فيقول: يحرم المضي فيما فسد ما اسم موصول عام، كل شيء فاسد فإن المضي فيه يحرم، سواء طرع عليه الفساد أم كان فاسدا من الأصل. مثال ذلك: رجل قام للصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فالصلاة إذن فاسدة، لا يجوز أبدا أن يتمها، بل الواجب أن ينصرف. إذا كان إماما ماذا يقول؟ يقول: يجب أن تنصرف. قال: أخسر أمام الناس أن أنصرف وأنا إمام؟ فيقولون: أحدث. نقول لك حيلة: ضع يدك على أنفك كذا لتوهم أنك أضعفت، والإضعاف ليس باختيار الإنسان، وهذا من الحيل، بل هذا من التورية الجائزة. هذه تورية بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. طيب، إذا انصرف ماذا يصنع المأمومون؟ يكونون كالغنم بلا راعي. نقول: لا، الأمر حله سهل والحمد لله. يقال لهذا الرجل: كل واحد منهم أتم يا فلان بهم الصلاة، فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. المسألة ما فيها إشكال والحمد لله. كذلك أيضا لو أنه في أثناء الصلاة أحدث طرأ الفساد على الصلاة، نقول: يحرم أن يمضي في صلاته، بل عليه أن ينصرف. ويقال له: إذا قال إني أخجل ما قيل للأول. طيب، مثال آخر في المعاملات: في المعاملات تبايع شيئا مشهور، وبيع المشهور فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. ثم تبين لهما بعد العقد أن البيع فاسد، فهل يقولان: نمضي البيع ولو ما جهاله؟ يقول: لا، لا يجوز، يجب أن تقطع البيع وأن يعود كل منكما إلى ماله الذي له قبل العقد، لأن هذا البيع إيش؟ هذا مثاله في النكاح: رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاعة، العقد إذن فاسد، نعم، يجب أن يفارقها، ولا يقول: قد تزوجت والعقد حسب ظني صحيح. نقول: لكن تبين الآن أنه فاسد فيجب عليك الفراق. فهذه القاعدة إذن قاعدة مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسدة. فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: عندنا دليل وتعليل. أما الدليل فإن مضيه كان على غير الوجه المشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في البيوع: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو رد. وقال في النكاح للرجل الذي قال له: إن امرأة قالت إني أطعتكما وهو زوجته، أمره أن يفارقه، وقال: كيف وقد فيه. أما النظر فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء، لأن هذا الفاسد لا ضرر. فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟ عجيب. لا، بل بالعكس، هذا من الاستهزاء. أرأيت لو أن شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وأنت تعرف أنه لا يحتاج الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه، ماذا يعد مرتبته عندك؟ إهانة، يعد ذلك إهانة واستهزاء. فصار الحاصل أن الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الأثري ودليل النظر. استثنى المؤلف قال إلا بحج واعتمار أبدا. قوله أبدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة. الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية. أولا تعرفون أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج، أليس كذلك؟ من إفراد إلى قران بشرطه، ومن قران وإفراد إلى تمتع بشرطه، ويجوز أن ينوي نسكا مجهولا فيقول أحرمت بما أحرم به فلان وإن كان لماذا أحرم. فلها خصائص الحج والعمرة. النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه. من ذلك أيضا أن الفاسد منهما يجب المضي فيه، يجب المضي فيه. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا الفاسد الذي جامع فيه قبل التحلل الأول يكون فاسد، ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء. يلزمه القضاء تصحيحا لما فسد، ويلزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين. طيب، هذه القاعدة، القاعدة هل مستثنى منها شيء أو لا؟ الأخ مستثنى منها شيء ولا سارح بالأجواء؟ ها؟ ما شرح في حال البلاء ما قليل. شو يا فؤاد، ما الذي يستثنى منها؟ نفلا أو فرضا، فإنه يلزم المضي في فاسدهما ولو كان فاسدا، وإلا فكل شيء فاسد لا يجوز المضي فيه. عرفت يا طيب. ثم قال من القواعد أن النفل يوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. نعم، يقول النفل جوز قطعه. النفل لماذا كانت منصوبة؟ ها؟ ايه قلنا انا قلت ما عندكم ما اين والنفل جوز قطعه. لماذا جعلناه منصوبا؟ لأن المشغول فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النص. النفل جوز قطعه شرعا. أجواب نعم شرعا، الكلام على الشرع. ما لم يقع حج وعمره فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن رسول الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيث، الحيث التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والعقد، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06 3-6-4-8-8-8-0 والرقم الثاني 06-3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000